الحيوان خير خلق محمد وآل إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا بسبب الاستدلال على عدم جواز تكرار فقرات الأذان أكثر من المقدار الوارد في الروايات المعتبرة، مثلا 4 في التكبير و2 في الفاتحة مع الشاهد. الدليل الآخر في بعض أننا قلنا آخر الدرس أن السيرة على ذلك وهذا ما نحسه فعلا، وكذلك الارتكاز على ذلك وهذا ما نحسه فعلا، بدليل على أنه إذا رأينا شخصا مؤذنا يكرر 3 مرات أو 5 مرات فسوف نضربه ونكفره. العامل العقل في الشارع أو المتورع أو المتفقه منهم إذا كان لا يهتم بالدين إيه، أما إذا كان يهتم بالدين يقول له أنت عملك بدعة وعملك ضلالة وكل ضلالة في النار، وهذا أكيد الآن. ولكنه حينئذ نستصحب هذا المعنى إلى عصر المعصومين سلام الله عليهم، فيثبت استصحابهم من الأصل العملي أو الإمارة على أنه منظم من قبلهم وانتهتها، فيثبت المرجوعية أو الحرمة، لأنه الآن المتشرع يقول لك هذا بدعة، إذن فمعنى البدعة كان موجودا من زمن المعصومين وكل بدعة حرام. طبعا هذا إشكاله الرئيسي، والحمد لله أن هذا أن استنكاره بمعنى من المعاني بدعة وليس فعله. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن نصعد بهذه السيرة إلى زمن المعصومين، بل نعلم بخلافها ولا أقل من الشك في ذلك. أنا لا أقول أنه في زمن المعصومين كانوا يكررون فقرات الأذان كثيرا، وأن مثلا بلال كان عليه الرحمة كان يكرر فقرات الأذان، لا الاطمئنان على نفس هذا، لكنه من قال أنه إذا كرر مؤذن ما فإنهم يحتجون عليه بهذا الاحتجاج وأنهم ينجزونه، بل بما شاءوا من الصفات ليس الأمر كذلك، لا أقل من الاحتمال المثل للاستدلال، بدليل على أن هذه الروايات الروايتين لا أقل موجودة أنه للمؤذن أن يكرر ليجتمع الناس مع ذلك من الأمور. وإذا كان الإمام يكون في مجتمع يستنكر التكرار تماما فليس من الموافق لعقول المجتمع أن يجيز التكرار بطبيعة الحال، إذن فهو لم يجد ضررا وغيرا في أن يجيز التكرار، وهذا معناه أنه موافق مع عقول الناس، وإذا كان موافقا مع عقول الناس لا أقل أنهم ما عندهم مانع من أن يجدوه أو أن يتركوه. إذن فالاستنكار الذي نحس به الآن غير موجود، مضافا إلى أنه نقطة أيضا ينبغي الالتفات إليها حاصلها بأنه إن كان ذلك جائزا وهو التكرار الزائد فنحن نطمئن أنه ليس كثيرا في المجتمع، أن كل المؤذنين كانوا يؤذنون طبيعيا، قد يكون 1 بالـ1000 أو 1 بالـ100 أو أقل أو أكثر، ربما كرر زائد طمعا باجتماع الناس أو مع ذلك. فهل يشكل هذا السيرة بحيث على أنه نتوقع أن تكون منطاق من قبل الأئمة؟ لا يشكل سيرة بطبيعة الحال، حتى أو لكي هكذا نتوقع أن تكون منطاق من قبل الأئمة، هذا أيضا من فهم منه. فإن قلت فإن السيرة العملية لا تنفعنا في المقام كثيرا، وإنما ينفعنا الارتكاز المتشرعي، ولعل الارتكاز المتشرعي على ما كان موجودا جواب ذلك ان الارتكاز المتشرعي في الحقيقة انما ينشأ من امور يلتفت اليها العرف والمتشرع عرف بالاخرى و او بلي اولاد شارع من قبيل الجود فيلتفتون انه مؤذنين كثيرين كذا يكررون الاذان اكثر من اللازم فهل هذا جائز غير جائز يسألون العلماء نحو ذلك من الامور صيفة حركة نظرية او فكرية الى بعض الجواب واما مع انعدام ذلك ابو عبد الالف لا يوجد ابو عبد المنون لا يوجد فحينئذ من اين نستطيع ان نفهم ان الارتكاز الغربي او المتشرعي على ذلك او على خلاف ذلك لا اقل من الشك بانهم هل كانوا يستنكرون او كانوا يجيزون لا نعلم ان الارتكاز الغربي ما هو ولا نستطيع ان نستفحل ايضا باحتمال عدمه احتمالا معتدا به فاذا الامضاء من هذه الناحيه اي الامضاء على الحرمه كما هو معتبر الدليل الان غير موجود بطبيعه الحال. الدليل الاخر على المنع او على الحرمه انه خلاف الموالاه بين فقرات الاذان لانه مثلا اشهد ان محمد رسول الله مره تلي بعد ذلك الفقره التي تلي فانا سوف اقول يعني مثلا ربع ساعه ونصف ساعه على انه اشهد ان محمد رسول الله فقد فصلت بعدد ضخم من هذه الاداره ما بين جزئي الاذان اتبعوا انه انا ربع ساعة ساكت اليس مناسب في الموالاة او مثلا ربع ساعة اقرا القرآن اليس مناسب في الموالاة اكيد فهذا ايضا مناسب الموالاة فاذا بالاخرى الاذان له شنو له نحو موالاة متشرعية وعرفية ونحو ذلك وان لم يكن ذلك منصورة لكن صورة الاذان لابد ان تخلص هذا مما لا يحفظ معه صورة الأذان إذا فالأذان يبطل مع تكراره طويل نعم مع تكرار مرة مرتين زيادة مثل المعقول ولكنه في الرواية يقول وإن كان كثيرا أو مع ذلك أو ننتظر أن يستمع الناس بعيد على أنه من فترة نكرر فقرات الأذان عشرات المرات إلى أن يستمع الناس هذا خلاف الموالاة وكلما كان خلاف الموالاة فهو مبطل للأذان إذا فهذا مبطل للأذان بقياس استثنائي في الحقيقة هذا قابل للمناقشة من أكثر من وجه واحد أنا أسوقها بهذا التكليفين قلت مع جوابه ونناقش إلى حد معقول فإن قلت أن هذا فرع هذا الإشكال منطلق من شيء من أن اثنين هي جزء الأذان والباقي خارج عن الجزئية أشهد أن لا إله إلا الله اثنين جزء الأذان أشهد أن محمد رسول الله اثنين جزء الأذان فإذا كررت أشهد أن لا إله إلا الله 20 مرة أو 100 مرة هذا خارج عن الأذان فقد فصلت بين جزئي الأذان بشيء خارج عن الأذان فانتفت الموالاة على العين والرأس لكننا لا في هذا الجواب نتنزل ونقول بأن كلها جزء الأذان لأننا مجازون شرعا بالتكرار فإذا كانت كلها جزء الأذان وليس بين فقرة وفقرة تكون طويل طبعا وإنما أنا أتابع 100 مرة 200 مرة أتابعه فمن هذه الناحية ليس هناك فصل بين الفقرات وكلها جزء الأذان فلا يغر من هذه الناحية ويكون مطابقا للموالاة هذا في الحقيقة ليس بصحيح لوضوح ان الجزئية بهذا المعنى لم تثبت لاننا ناقشنا الروايات سندا ودلالة ولم تثبت الجزئية فإذا نفت بالجزئية فحينئذ ماذا يكون الحال؟ سوف يكون الحال بالعكس، أنه هذا من إدخال أمور زائدة خلال فترات الأذان، وحقيقة تنتفي الموالاة ويكون هذا الاستدلال صحيحا في نفسه، بغض النظر عن إشكالات أيضا لا بد من سردها وجوابها. كان قلت طبعا ننظر إلى أصل الإشكال، أنه فاصل ما بين فقرات الأذان وأجزاء الأذان بالصحة التعبير أكيدا. هنا نقول أن الفاصل لو كان سكوتا، لو كان كلاما خارجيا، نحو ذلك من الأمور، ما يخالف، منافي للموالاة على العين والرأس، لكنه ليس عن كذلك، وإنما ذكر لله سبحانه وتعالى. فإن كان ذكرا فالذكر لا يخفي حتى لو كان طويلا، هذا لم يقبل صحيح أو ليس بصحيح. في الحقيقة هذا عليه عدة أجوبة. أولا أننا ننقض بالقرآن الكريم أن مؤذنا يؤذن ثم يقرأ مثلا سورة الأنعام أو سورة البقرة، أين البقرة؟ هل هذا يكون منافع غير منافع للموالاة؟ طبعا هو منافع للموالاة أكيدا، ومع العلم أن كل القرآن ذكر، ليس فيه شيء غير ذكر. ثانيا أننا قلنا أكثر من مرة أن الحيعلات ليست ذكرا، فالفصل بين الشهادات بالشهادات إلى باب الجواب أنها ذكر، أما الفصل بين الحيعلات بالحيعلات فليست ذكرا، فيخرج عن فهم هذا المستشكل. فالفصل بغير الذكر مضر على ما هو المفروض، وعلى ما المفروض أن يعترف به هذا المستشكل. ثالثا ننقض بالصلاة، أنه بلي أننا نطيل ذكرا ما بين الحمد والسورة، هل هذا يقول الفقهاء بجوازه؟ وكذا مثلا نقرأ سورة الحمد إلى نهايتها ثم نسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربع ساعة نصف ساعة ثم نقرأ السورة، هل هذا يجوز؟ القول بالجواز على عرضة المدعي على كل حال، كل اسم خالف الاختيار، وتخرج الصلاة عن صورة صلاتيتها طبعا من هذه الناحية. إذا قلنا ذلك في الصلاة ينبغي أن يقول بغيرها أيضا، بالرغم من أنه ذكر، مع ذلك الذكر يكون فاصلا ومنافيا للموالاة. ليس عندنا مثل هذه الكبرى أنه شنو؟ أن كل ذكر فهو غير منافي للموالاة، ليس هذا بصحيح. فإن قلت فإنه يقول في الرواية وإن كان كثيرا، رواية أبي البصير عن يعني عنه يروي البقاء بن أبي حمزة، المهم على أنه وإن كان كثيرا، والكثير يشمل لو صح التعبير الكثير القليل والكثير الكثير، حتى لو بلغ آلافا أيضا هو كثير من قبيل هذا الذي في تلك الرواية، وإن كان في صحيح سندا أنه يصلون أعلى من الإمام وإن كان كثيرا، حتى لو على رأس ناطحات السحاب وقال بالقعدة يصلون، ماذا احتمال لم يقل به احد؟ هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بذلك انما يقولون في طابق واحد من باب الجواب، طابق عرفي واحد من قبل 3 أمتار او 5 أمتار، وان كان كثيرا يعني حتى لو كان 7000 متر مثلا، هذا لا يحتمل صحته، فلذا من هذه الناحيه انا اخفف الدلاله على الكثير. المهم فهنا يقول وإن كان كثيرا سنتمسك بإطلاقه، وأنه بلي إجازة شرعية حتى لو انتفت الموالاة، لأنه الموالاة إنما هي شرط شرعي، فإذا عرفنا من الشارع عدم عاطب أبنائنا خلت تروح ونحن نذكر الله وأي شيء نفعل بإجازة شرعية. في الحقيقة هذا فيه عدة أجوبة. الجواب الأول طبعا عدم صحة السند، هذا ينبغي أن يؤخذ بنظر الأكبر، لأن الرواية قلنا بأنها محتملة أن تكون أو مرددة بين أن تكون في هدى هذا الرجل وفي ضلال هذا الرجل إلى آخره. مضافا إلى أننا نقول بأن كثيرا كثيرا ليس له إطلاق إلى الملايين حديث، كثيرا هناك عرفية ينبغي أن تفهم فهما عرفية كأي شيء آخر. فالكثير في ذلك الحين مجرد وإن تستغفر لهم 70 مرة لم يغفر الله له، أي كثير جدا كأنه على 70 هو مبالغة في الكثرة، بعد أنه فوق الحد والإحصاء. فكيفما كان داخلا في الحد والإحصاء ربما 7 نحو ذلك، 7 في مقابل 70 نحو ذلك من الكلمة. هذا الكثير في نظر العرف في عصر صدور النصوص، ولا ينبغي أن نفهم أكثر من ذلك. فحينئذ يصير على أنه الكثير العرفي في ذلك الحين لم يكن منافيا مع الموالاة، 3, 4, 5 لا بأس مع ذلك من الأمور، وأما أكثر من ذلك فلا. فإن قلت فإنه يقول يعلله أنه هذه الكثرة من التكرار علتها أنه يجتمع الناس بأن يجتمع الناس على انتظار اجتماع الناس. فحينئذ ما دامت هذه العلة موجودة وظاهره العلة وليس الحكمة المفروض، والآن طبعا في هذا الجواب ينبغي أن نتنزل عن ضعف السند، فإذا كان المطلب كذلك فإذا نفترض أن السند صحيح والعلة أيضا ظاهره العلية، فأخذ نكرر إلى أن يجتمع الناس. وعندئذ تكون الموالاة في هذه الدرجة من التفكير، بل الموالاة ساقطة شنو؟ الموالاة في التكرار، إذا كانت حصة من الموالاة ساقطة، وهي أننا إذا كررنا لا يضر الأذن، لأنه إذا قرأنا القرآن أو إذا سكتنا هذا باب آخر طبعا، وإنما هذه حصة من الموالاة ساقطة. وحينئذ كأننا بهذا الترتيب استدللنا على إمكان هذه العملية الأذانية لو صح التعبير. زين. في الحقيقة هذا لعله شفيعه الوحيد، بغض النظر انه هذا وجه تنزلي وليس وجها جزميا طبعا من عدة جهات تنزلي، ولكنه لو اقتصرنا عليه ففي الامكان ان نقول انه هذا المؤذن عرفا ومتشرعيا لا يخرج عن كونه مؤذنا، ما دام ان العرف يراه انه يطيح بالاذان، فحينئذ المتشرع يقول هذا يؤذن او مؤذن، وكذلك العرف يقول نفس الكلام، اذا فالتكرار الكثير لا يخرجه عن وضعية الاذان، كما لو الانسان في الصلاة اطال الركوع واطال السجود واطال السورة بعد الحمد ونحو ذلك من الامور لا يخرج عن كونه مصليا. فمن هذه الناحية هذا ايضا كذلك لا يخرج عن كونه مؤذنا. هذا في الحقيقة الى بعض الجواب يعني بهذا المقدار كأنه لطيف، لكنه بشرط واحد وهو اننا اذا سألنا العرف ان شخصا ما يؤذن مثلا ساعة او ساعتين فقط يقول هيا على الصلاة 10 مرات او 100 مرات، هل يصلح عليه انه مؤذن؟ لو قال كل فقرة 10 مرات يصدق عليه أن يموت، مثلا 15 مرة يصدق عليه أن يموت. وأما إذا خرجت أعداده وطول زمانه على الحد والإحصاء للصحة التعبير لا يصدق عليه أن يموت، أنه كأنما يمرن صوته على حي على الصلاة لساده. فمن هذه الناحية هذا لا يكفي لصدق الأذان. فإذا خرج عن صدق الأذان من هذه الناحية طبعا ينبغي أن نقول ببطلان الأذان أكيدا. الدليل الآخر على المنع، لاحظوا ولا زلنا نتكلم بالعنوان العام على المنع، أننا لو قلنا بجواز التكرار في الإقامة، وهذا أمر لم نطقه، لكن لو قلنا بجواز التكرار بالإقامة وجواز التكرار بالأذان لارتفع الفرق بينهما، خاصة إذا قلنا بأن المكرر جزء. إذن أي فرق؟ إيش لا يبقى فرق أكيدا. إذن الإقامة لا بأس أن تكون 4 تكبيرات أو 10 الأذان، بل يمكن أن يكون 10 والإقامة أيضا يمكن أن تكون 10، وكذلك التهليل في نهايتها ما شاء الله أو في نهايتيهما ما شاء الله، كل شيء. فيرتفع الفرق بينهما أكيدا، مع العلم أن هذا لازم باطل، لأن الفرق بينهما ثابت بالارتكاز المتشرعي ونصوص الروايات المعتبرة عديدة ومستفيضة أنه أذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا مثنى كي. المهم على أنه فرق بينهما ولو إجمالا موجود، وإذا كررنا بهذا الترتيب إذن الفرق بينهما يتبع، إذن فالملزوم مثله، وهو أن التكرار باطل وليس بصحيح. ينبغي أن يحفظ الأذان بشكل هكذا يفرق عن الإقامة، وإلا كان المطلب في نفسه ليس بصحيح. هذا في الحقيقة يوجد بأجوبة كثيرة. أولا، من قال أننا سوف نقول بالتكرار في الإقامة؟ لا، نقول بأن الإقامة لا يشرع فيها التكرار على ما سوف يأتي، وكل هذه الروايتين ولعله غيرهما لم تتعرض للإقامة، بل هذا ينبغي أن يلاحظه أن الأذان الإعلامي هو الذي يشرع فيه التكرار، وليس كل أذان الإنسان مفرد وكذا يحدث في أذانه لنفسه لا يشرع فيه التكرار. لماذا؟ طبعا العلة غير موجودة، وهو اجتماع الناس لا يسمع بوروده ولا واحد من الناس. فمن هذه الناحية الأذان الإعلامي الذي يحتمل فيه جواز التكرار، وليس كل أذان فضلا عن الإقامة التي لا يحتمل فيها الإعلام إطلاقا. مثلا نعم ذلك من الأمور، فإذا كان المطلب كذلك من الرسول